بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 47 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: فصل في صلاة المسافر. قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام إذا فارق بيوت قريته العامرة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، أو نوى إقامة مطلقة، أو أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد 4، أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. ويقصر إن قام لحاجة بلا نية الإقامة فوق 4 ولا يدري متى تنقضي، أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة المسافر. هذا الفصل من أهم الأبواب، لأنه يتعلق بصلاة المسافر، وما من أحد إلا قد يتعرض للسفر، فكيف يصلي؟ هل يصلي على عادته أو يجد شيء في أمره؟ قال المؤلف: قص الصلاة الرباعية أفضل. هذا أول حكم يتعلق بصلاة المسافر، أنه يقصر الصلاة. أي صلاة؟ الرباعية. وهذا بالإجماع أنه لا قصر إلا في الرباعية، في الثلاثية لا قصر، في الثنائية كذلك، فالقصر في الرباعية لا إشكال فيه. لكن الحكم الذي يعنينا هنا أنه قال أفضل. أفضل من ماذا؟ أفضل من الإتمام. فلو أنه تم الرباعية وقال: سوف أصلي 4 ولن أقصر، فعلى كلام المؤلف خالف الأفضل. وإنما قال المؤلف أفضل لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في أسفاره كلها يقصر صلاته ويصلي الرباعية 2، ولم يحفظ عنه، انتبه لهذا، لم يحفظ عنه أنه أتم في السفر إطلاقا، وعليه ما ورد أنه أتم في سفر، فهذا لا يصح إطلاقا أنه أتم في سفر، إنما في أسفاره كلها أنه يقصر. طيب، لماذا لا يكون القصر واجبا؟ فنقول: ليس بواجب، بل هو رخصة. ويدل على أنه ليس بواجب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وافقوا عثمان على الصلاة لما كان يصلي تماما في السفر، وافقوه على الإتمام، فلو كانوا يرون أن القصر واجب لما وافقوه، لأن لا تجوز موافقة الإمام على أمر محرم. فلما أتم الصحابة مع عثمان رضي الله تعالى عنه، علم من هذا أن الصحابة علموا أن القصر ليس بواجب، بل إنه سنة، بل إنه سنة مؤكدة، أعني أن يقصر صلاته. وبعضهم قال يكره أن يتم الصلاة، وهذا جيد أيضا، يكره أن يتم الصلاة، لأنه خالف السنة في هذا المتواترة الكثيرة. والخلاصة أن الحكم على ما ذكر المؤلف أن قص الصلاة الرباعية أفضل. فلو سأل إنسان وقال إنه يحب أن يتم الصلاة وليس عليه مشقة ويريد كثير الأجر، فيقال: كثير الأجر في ماذا؟ في القصر وفي اتباع السنة. ثم قال المؤلف: قال لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين. هذه عدة أمور. قال لمن نوى سفرا مباحا، قول لمن نوى، مفهوم العبارة هذه أنه بمجرد نية السفر فإنه يترخص برخصه بمجرد النية. هذا إنسان عنده نية أن يسافر إلى الرياض، فعلى كلام المؤلف بمجرد هذه النية يقصر الصلاة ولو كان في البلد و ولو كان في مسجد حيه أو في بيته بالنسبة للمرأة فإن القصر أفضل في حقه. والمسألة هذه خلافية، والمرجح فيها أنه لا اعتبار بالنية، لا اعتبار بالنية، فلا يترخص بمجرد النية، لأن السفر مأخوذ من الإسفار، والإسفار ما هو؟ الظهور والخروج إلى الصحراء، فلا بد أن يباشره، لا بد أن يباشر السفر. أما مجرد النية فالمرجح أنه لا يقصر، وكذلك في رمضان لا يفطر، بل يقال لا بد أن تسافر فعلا وأن تخرج من البلد. إذن هذا أمر، وهو أن النية لا تكفي. قال سفرا مباحا، أراد أن يسافر سفرا مباحا. ماذا يخرج بقوله مباحا؟ لو سافر سفرا محرما، كيف السفر المحرم؟ أن يسافر لمعصية، يسافر هناك مثلا ليقع في الخنا أو ليشرب الخمر أو ما أشبه ذلك، فالسفر هذا محرم. ولذلك المحرم أو من سفر سفرا محرما فإنه لا يوسع عليه ويقال ترخص. قد تقول هل من سافر سفرا محرما هل سوف يصلي؟ الجواب نعم يصلي، يصلي، بل ربما يتقن صلاته لعلمه بذنبه. وعليه نقول الصواب أن اشتراط أن يكون السفر مباحا ليس بلازم، بل يجوز للمسافر سفرا غير مباح أنه يقصر، بل القصر أفضل. وكونه سافر سفرا محرما هذا يأثم والجهة منفكة، لكن ما يتعلق برخص السفر هذه ثابتة لكل مسافر في صلاته وصيامه وغير ذلك. إذا نعود فنقول إن اشتراط أن يكون السفر سفرا مباحا لا دليل عليه، والصواب أنه يترخص، مع التأكيد أنه آثم من جهة ثانية. قال بعد ذلك لمحل معين، يعني سافر سفرا مباحا لمحل معين. ما مفهوم قول لمحل معين؟ لو سافر لمحل غير معين كيف صورتها؟ هذا إنسان يحب الأسفار فأخذ سيارته ومشى، إلى أين يا فلان؟ قال إلى أرض الله الواسعة، ما عندي شيء، ربما أصل إلى الرياض، ربما تجاوزه إلى مكة، وربما دون ذلك وربما أبعد. فهنا على كلام المؤلف لا يعتبر مترخصا، لا بد أن يعين الجهة حتى يتحقق من السفر. والصواب أيضا أن هذا لا دليل عليه، تعيين الجهة لا دليل عليه، فعليه الذين يذهبون للنزهة، يخرجون للنزهة كما قلت لك ليس في نيتهم بلد دون آخر، إنما يجوبون البلد، يمرون على كذا وكذا إلى آخره، فهؤلاء مسافرون، إذ تعيين المكان ليس بلازم. ثم قال بعد ذلك قال يبلغ 16 فرسخا، لا بد من هذا، لا بد أن يكون سفره يبلغ هذه المسافة 16 فرسخا. والمؤلف هنا قيده بالفراسخ، وفي غيره من متون الحنابلة قيدوه بالبرد أو بالبريد، فقالوا 4 برد. والمسألة ليس فيها كبير اختلاف، سواء قيد بالفراسخ أو بالبرد الأمر واحد، لكن نقول 16 فرسخا. الفراسخ هذه لا نعرفها، لكن وضحها المؤلف فقال وهي يومان قاصدان في زمن معتدل، يسير بسير الأثقال ودبيب الأقدام. هذا هو تقريب الفرسخ أو التقريب الفراسخ 16، يومان قاصدان، يعني إذا سار مسيرة يومين قاصدين قال في زمن معتدل. لماذا اشترط أن يكون الزمن معتدلا؟ حتى يكون سفره أو حتى يكون سيره على طريقة واحدة، ليس في حر ثم يسرع لشدة الحر أو برد يسرع، إنما الزمن معتدل يسير سيرا واحدا. قال بسير الأثقال، يعني بسير الجمال المحملة. قال ودبيب الأقدام، دبيب الأقدام يعني في المشي التي الذين يمشون مع هذه الإبل، هذه الإبل. هذا وضابطها: يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام. هذا التقييد تقييد كما ترى تقييد قديم. الناس الآن يتعاملون بالأمتار وبالكيلوات، أما هذا الذي ذكره فلا يعرف. ولهذا نقول إن الفرسخ على ما ذكر العلماء يساوي بالأميال 3 أميال، الفرسخ الواحد 3 أميال، فعليه 16. هذه كم سوف تكون؟ 3 × 16 48 ميلا. ثم الميل على ما ذكروا 1.5 كيلو تقريبا، فعليه سوف يبلغ قرابة 80 كيلو. وعلى هذا كلام الذين يقيدون بالمسافة، يقولون 80 كيلو تقريبا، فعليه إذا سافر هذه المسافة 80 كيلو تقريبا فإنه يترخص برخص السفر. هذا الذي ذكره المؤلف هو الذي عليه عامة العلماء، وهو أن السفر مربوط بالمسافة، بالمسافة. ولكن هذا يا أخوان لا دليل عليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله، وإنما غاية ما ورد في ذلك فعل بعض الصحابة كابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره. أما أن يكون الشيء مرفوع، أن يكون الشيء مرفوعا فليس هناك شيء مرفوع. والصواب إذن نقول إن السفر لا يتقيد بالمسافة إطلاقا، لكن يتقيد بما جرت به العادة. فالناس إذا قالوا إن فلانا قد سافر فهذا سفر، سواء قطع المسافة التي ذكر المؤلف أو دونها أو أكثر. فالمرجع في هذا التقييد إلى العرف. فإذا قال الناس إن فلانا ذهب مسافرا فيقال ترخص، إذا قالوا لا ذهب للرحلة كشتة فهذا ليس بالسفر. إذا قالوا ذهب للدوام وقطع مسافة يعني لا بأس بها فهذا ليس بسفر. فالعبرة كما قلت لك بعرف الناس. وبهذا الضابط قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه لا اعتبار بمسافة معينة، إنما الاعتبار بالعرف. وهذا الذي كان عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أن العبرة بالعرف من حيث المسافة. قال المؤلف بعدها، قال إذا فارق بيوت قريته العامرة، لا بد من هذا، أن يفارق بيوت قريته العامرة. طيب هذه أليس فيها تناقض مع كلام سابق؟ ها؟ نعم، قال قبل قليل إذا نوى، ثم قال إذا فارق، فهذا تناقض اختلاف. ولهذا كلمة نوى سفرا هذه ربما يعاد النظر هل هي فعلا موجودة في النسخة أو ليست كذلك، وفيها تعليق عندكم في الهامش. لكن على كل حال أن نقول كما قلنا قبل قليل، النية غير معتبرة. بقينا إذا فارق بيوت قريته، فارقها بماذا؟ ببدنه أو برؤيته؟ ها، ببدنه، ببدنه. أما الرؤية فلا تضر، معنى لا بد أن يخرج ببدنه من هذه القرية. أما إذا كان يرى البيوت ويرى بلده فهذا لا يضر، الإنسان ربما يرى البيوت من مكان بعيد. فالمهم أنك تفارق البلدة ببدنك، فمتى فارقت البلدة ببدنك فإنك تأخذ حكم السفر. قال بعدها ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة. لا يعيد من قصر ثم رجع، رجع إلى أين؟ إلى بلده قبل استكمال المسافة. إذن أفاد المؤلف في هذا الكلام وهو أن المسافة تكون 16 فرسخا، هذه إذا كانت نهاية سفره لا بد أن تكون بهذا المقدار. أما إذا كان سفره بعيدا أكثر من هذا فإنه يأخذ حكم السفر بمجرد خروجه من البلد. ولهذا قال إنه لا يعيد من قصر قال ثم رجع قبل استكمال المسافة. كيف يقصر قبل استكمال المسافة؟ نقول لأنه عازم على الزيادة، عازم على تجاوز المسافة. إذا انتبه للنقطة هذه، وهو أن هذه المسافة التي ذكرها الفقهاء هذه إذا كانت غايته في السفر. أما إذا كانت المسافة، أما إذا كان في الطريق، يعني إذا خرج وهو يتجاوز المسافة ويزيد عليها، فإنه يقصر بمجرد مفارقة البنيان. الكلام واضح؟ يعني هذا إنسان مثلا سوف يسافر إلى مكة، متى يقصر؟ بمجرد مفارقة البنيان. نظرنا في مفارقة البنيان، وإذا هي ما تبلغ 16 فرسخا فنقول لا يضر، 16 فرسخا هذه إذا كانت نهاية سفري، إذا كانت غاية سفري هذه المسافة فإنه يترخص. أما إذا كان يقطعها ويزيد عليها فبمجرد ما يخرج من بلده ولو بفرسخ واحد. هذا معنى كلامي. المسألة التي عندنا أنه قصر الصلاة، صلى الظهر مثلا بعدما فارق البنيان، ثم لما صلى الظهر قال لعلي أجعل سفري غدا، أجعله غدا، ثم رجع قبل استكمال المسافة. رجع الآن وقد صلى الظهر، فصلاة الظهر الآن مقصورة، هل يقال لما رجعت الآن وألغيت سفرك يجب أن تصلي الظهر تامة؟ الجواب لا، لا يجب، لأنك أديت الصلاة قصرا وأنت في حكم المسافر. كونك ألغيت السفر ورجعت قبل استكمال المسافة هذا لا يضر. وهذا كما ترى يحصل كثيرا، ربما الإنسان يبدو له شغل وربما يكون له يعني عذر، تتعطل سيارته أو لا يجد رفقته أو ما أشبه ذلك، فيقال صلاتك التي صليتها انتهى أمرها مقصورة وقد وقعت على وفق الشرع فلا تعدها. قال بعدها ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر. يلزمه إتمام الصلاة، صورة ذلك هذا إنسان يتجهز للسفر ثم أذن الظهر وهو في الحضر ثم مشى، فالصلاة الآن وجبت عليه في الحضر، أليس كذلك؟ المؤلف يقول يلزمه إتمام الصلاة، فلو خرج بعد الأذان بعد دخول وقت الظهر ثم وقف في الطريق وقال نصلي الظهر، فيقال صلي الظهر ولكن صلها أربعا لأنها لزمتك وأنت في الحضر، فلا بد أن تصليها صلاة حضر. هذا الذي ذكر المؤلف بناء على أن الصلاة وجبت عليه في الحضر، ولكن هذا أيضا مرجوح. والصواب أن العبرة في الصلاة قصرا أو إتماما، العبرة في ذلك وقت الفعل، وقت الفعل. فإذا أردت أن تفعلها، هل أنت مسافر؟ نقول اقصر الصلاة. هل أنت حاضر في البلد؟ فنقول أتم الصلاة. فعليه الذين يؤذن المؤذن وهم لا يزالون في بلدهم ثم خرجوا ثم أراد أن يصلوا، فيقال اقصر الصلاة، لأن العبرة بالأداء وقت الفعل. وهل لهم أن يؤخروها ليجمعوها مع الثانية؟ أيضا لهم ذلك، لأن أحكام السفر ثبتت لهم. قال بعد أو صلى خلف من يتم. نعم، هذا مسافر صلى خلف من يتم الصلاة، هل يجوز أن يقصر؟ الجواب لا، بمعنى إمام صلى أربعا فليس لك رخصة في أن تقصر. كيف يقصر وهو صلى أربعا؟ يقصر بأنه يجلس مثلا إذا صلى ركعتين ثم ينتظر إمامه أو يسلم قبله، نقول هذا لا يجوز، بل إذا صلى خلف من يتم الصلاة فالواجب أن يتمها، هذا هو معنى كلام المؤلف، بل إنه لو قصر في هذه الحال فيلزمه ماذا؟ الإعادة، وإن كان في الوقت فإنه يتم ركعتين. وظاهر كلام المؤلف أنه إذا صلى خلف من يتم، سواء دخل مع الإمام في أول صلاته أو في وسطها أو في آخرها، يلزم الإتمام. كيف دخل في وسطها؟ يعني بعدما فاتت ركعتان أو فاتت ثلاث أو فاتت الصلاة كلها والإمام في التشهد، فعلى كلام المؤلف يلزمك أن تصلي أربعا. فلو دخلت في التشهد كم تقضي؟ أربعا. هذا ظاهر كلام المؤلف، لأنه صلى خلف متم فيلزم الإتمام، ولا شك أن هذا هو الأحوط أنه يتم. لكن لتعلم قولا آخر في الموضوع، وهو أنه لو أدرك الإمام في ركعتين أو في ركعة، أو أدركه في التشهد الأخير مثلا، ففي هذه الصور له أن يقصر الصلاة، بمعنى هو مسافر وإمامه متم لكن صلى ركعتين، فلما أدرك مع إمامه ركعتين فإن هناك قولا أنه يسلم مع إمامه. كيف يسلم؟ نقول سلم لأنك صليت ركعتين. طيب، وإذا أدرك ركعة فإن له أن يأتي بركعة واحدة، وإذا أدركه في التشهد فإنه يقضي ركعتين. هذا قول في الموضوع، وهو قول قوي، وهو اختيار الشيخ ابن سعد رحمه الله، وهو أن المسافر لا مانع أن يقصر في هذه الصور، لأنه ليس هناك مخالفة، وإنما يلزمه أن يتابع الإمام إذا كان يؤدي هذا إلى الاختلاف. أما إذا كان لا يؤدي إلى الاختلاف في الصور التي أشرت إليها فلا حرج. طيب، لو أدرك ثلاثا مع الإمام فيقال لا بد من رابعة، لأنك الآن لا يمكن أن تتخلف عنه. قال بعدها، قال أو لم ينوي القصر عند الإحرام. صورتها كبر تكبيرة الإحرام لكنه لم ينوي القصر، كبر على العادة، ثم في أثناء صلاته تذكر أنه مسافر وأنه يقصر، هل يقصر؟ على كلام المؤلف ما دام لم ينوي عند الإحرام فلا بد أن يصلي تماما. عرفتم هذا؟ وهذا يحصل كثيرا، مسافر كبر ثم في أثناء صلاته تذكر أنه له القصر، أنه مسافر له القصر، فعلى كلام المؤلف يقال صلي أربعا. فعليه إذا أردت أن تصلي جدد النية، وإذا أردت أن تصلي بجماعة ماذا تقول لهم؟ نريد القصر، أنو القصر. وهل هذا معروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا غير معروف، بل كان يصلي بأصحابه من غير أن يذكرهم بهذا، وهو ينوي عليه الصلاة والسلام ونيته كافية له. وكذلك غيره لو نووا في أثناء صلاتهم لا إشكال. والخلاصة أننا نقول إن نية القصر ليست بشرط في هذا الموضوع، لأنه إذا صلى ركعتين فقد رجع إلى أي شيء؟ إلى الأصل. الأصل في صلاة المسافر ركعتان، فإذا صلى المسافر ولم ينوي إلا في أثناء الصلاة وقصر، قصه صحيح. قال أو نوى إقامة مطلقة. من هذا؟ المسافر نوى إقامة مطلقة. مطلقة عكس ماذا؟ مقيدة، بمعنى أنه نوى إقامة يعني كما نعبر مفتوحة، ما هناك شيء يعني يربطها به. وهذا يكون في من مثلا ذهب هكذا يعني إلى بلد وأقام به، هل سوف تجلس يا فلان في هذا البلد؟ قال لا أدري. هل سوف تسافر وترجع إلى أهلك؟ قال لا أدري، أنا الآن مرتاح وليس عندي نية لا بعودة ولا بإقامة. ربما نمثل لهؤلاء بالذين يتوظفون مثلا في بلدان أخرى وليس عندهم نية في النقل إلى بلدهم، أو ليس هناك فرصة للنقل نظر لأن عمله لا يوجد إلا في هذا البلد، فنوى إقامة مطلقة. فعلى كلام المؤلف إذا نوى إقامة مطلقة ماذا يفعل؟ يتم الصلاة، يتم الصلاة مباشرة. قال أو أكثر من أربعة أيام، يعني نوى أكثر من أربعة أيام. من أين جاءت هذه الأربعة؟ الحنابلة رحمهم الله وكذلك من وافقهم يرون أن إقامة أربعة أيام أنها تقطع السفر، وإذا قام أربعة أيام فأكثر فإنه يكون غير مسافر ويجب عليه أن يتم الصلاة. وليس هناك دليل في الموضوع هذا، إنما هم التمسوه من إقامة النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قام أربعة أيام قالوا هذا أقل ما ورد، وبالتالي اعتمدوا أن أربعة أيام فيصل بين المسافر والمقيم. ما صورة المسألة؟ قال أقام أكثر من أربعة أيام، كم أقام؟ أربعة ونصف مثلا، خمسة، أو ما شاء الله. فإذا قام أكثر من أربعة فمباشرة يقال يلزمك الإتمام، لأن مدة السفر أربعة وقد استكملتها. هذا معنى كلامه. قال أو أقام لحاجة وظن ألا تنقضي إلا بعد الأربعة. انتبه، هذه غريبة أيضا. أقام لحاجة، مراجعة مثلا في دائرة حكومية، معاملة، أقام له لأجلها، وقد علم أن المعاملة هذه تحتاج إلى خمسة أيام، ما جرت العادة أن تنتهي بأقل. فعلى كلام المؤلف بمجرد وصوله إلى البلد الثاني يتم الصلاة. أرأيتم كيف ذلك؟ وصل إلى الرياض فمن أول وصوله يتم الصلاة. لماذا؟ لأنه نوى إقامة أكثر من أربعة أيام. لما ذكرت لك أن شغله الآن لا ينقضي إلا في أكثر من أربعة. فعلى هذا قد يأتي مسافران إلى الرياض، أحدهم يقصر الصلاة ورفيقه في السفر يتم أول ما وصل. لماذا؟ وهما مسافران قدما من بلد واحد وسكن سكنا واحدا. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق أن أحدهما نوى أكثر من أربعة أيام فيلزمه الإتمام، والثاني عكسه، إقامته أقل من أربعة فهذا مسافر. هذا معنى كلام المؤلف وسوف نعود إليه. طيب، إذن ما يتعلق بالأربعة أنه إذا قام أكثر من أربعة فإنه يتم، إذا نوى أكثر من أربعة أيضا يتم. ثم نعقب على هاتين المسألتين ونقول إن تعليق الحكم بأربعة أيام كما أسلفت ليس عليه دليل. والصواب أن المسافر ليس هناك تحديد في مدة إقامته، لا بأربعة أيام ولا بعشرين يوما ولا بأكثر من ذلك، ما دام أنه مسافر لم ينوي إقامة دائمة فإنه يأخذ حكم المسافرين. فعليه الذين يذهبون إلى الرياض مثلا لأي مصلحة، أو الطلاب الذين يأتون إلى مكان للدراسة ليس من نيتهم الإقامة إنما مربوطون بما جاءوا من أجله، فما الحكم؟ نقول هم مسافرون، هم مسافرون يقصرون الصلاة حتى تنقضي حاجتهم. قال بعد أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. أخر الصلاة، من هذا الذي أخرها؟ المسافر، المسافر أخر الصلاة. قال بلا عذر حتى ضاق الوقت، صورتها إنسان يعني تكاسل عن الصلاة، قال بقي ساعة أخرها، بقي نصف، بقي ربع، بقي خمس دقائق، بقي ثلاث دقائق، أخرها، ضاق الوقت الآن. لما ضاق الوقت سوف يكون بعض صلاته أو كل صلاته خارج الوقت، أخرها بلا عذر. فالفقهاء يرون لما أخرها بلا وقت سوف تكون قضاء، قضاء ليست أداء. فإذا كانت قضاء فإنه يجب أن يقضيها تامة تامة. هكذا تعليلهم، وهذا التعليل كما ترى ليس بقوي. كيف إذا كانت قضاء تلزمه تامة؟ هو مسافر. والصواب في هذه أيضا أنه لا يجوز أن يؤخرها حتى يضيق الوقت، فإن أخرها حتى ضاق الوقت فما الحكم؟ أنه يصليها صلاة مسافر. هذا هو المرجح في المسألة هذه، والتعليل الذي ألزموه بالإتمام غير كافي. قال بعده: ويقصر إن قام لحاجة بلا نية الإقامة. قال: فوق أربعة، ولا يدري متى تنقضي. انتبه للصورة هذه، أقام لحاجة، أين أقام؟ في الرياض مثلا. قال لحاجة، لمعاملة في إحدى الدوائر الحكومية. قال بلا نية الإقامة، ما عنده نية إقامة، نيته أن يقضي حاجته، لكنه أقام فوق أربعة. قال: ولا يدري متى تنقضي. كل يوم يذهب للدائرة التي يراجعها يقول: إن شاء الله اليوم تنتهي المعاملة، ثم يفاجأ بموظف يعني يقول: غدا تراجعنا. ثم إذا جاء غد قال: لعل تنتهي اليوم. ثم يعيدونه بعد يوم، بعد أسبوع. فهذا الآن هل نوى الإقامة؟ الجواب: لم ينويها، بل نوى حاجته. فهذا كما قال المؤلف يقصر الصلاة، سواء أقام أربعة أيام أو ثمانية أو عشرين يوما، كل هذه لا تخرج عن حكم المسافرين. وهذا يحصل كثيرا كما لا يخفاك في من ارتبط بمراجعة جهة ما. قال بعده: حبس ظلما. حبس ظلما، المحبوس ظلما متى يخرج؟ الله أعلم، ربما يعني ينظر في أمره ويتبين أنه مظلوم ثم يخرج، ربما يشفع فيه أحد فيخرج. فالمهم أن خروجه لا يدري متى. فهذا في حبسه، حبس الظلم، ما الحكم في صلاته؟ أنه يقصر، لأنه لا يخرج عن كونه مسافرا. أيضا قال بمطر، حبس بمطر. كيف حبس بمطر؟ يعني يريد العودة لكن ما يستطيع بسبب الأمطار. هل الأمطار تمنعه من العودة؟ نعم تمنعه من العودة. طيب، فهو الآن يقول: لعل المطر غدا يقف ونستطيع أن نتحرك. ثم إذا جاء غدا وهو على ما على الحال الأولى، فإنه يقصر الصلاة ولو قام سنين على هذه الحال. وغير المؤلف يمثلون لو حبسه ثلج في المناطق الثلجية كما حصل لابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه حبسه الثلج في أذربيجان 6 أشهر، والثلج كما يعرف أهل الثلوج يحتاج إلى وقت حتى يعني يذوب وتنفتح الطرقات. فالمقصود أنه إذا حبس بأمر خارج عن إرادته، إما ظلما أو مطر أو ما أشبه ذلك، فإنه يقصر ولو أقام سنين. طيب، إذا تم لنا هذا الفصل في هذه المسائل المتفرقة في صلاة المسافر. طيب، علم من هذا الفصل أن قص الصلاة مربوط بوصف واحد، ما هو؟ السفر. إذا ليس عندنا قص لمرض مثلا، ليس عندنا قص لخوف، فهذا القصر من خصائص السفر. سيأتينا إن شاء الله الجمع، وأن الجمع أسبابه كثيرة. إذن خذ هذه القاعدة، وهو أن القصر أضيق من الجمع، القصر أضيق من الجمع لأن سببه واحد. طيب، عليه المريض، المريض الذي في المستشفى وصار يجمع الصلوات لمرضه، هل في إشكال؟ ما في إشكال، صار يجمع ويقصر، ها؟ هذا في إشكال إن كان في بلده، أما لو قدنه في غير بلده فهذا مسافر. وهذه تحصل يعني من بعض المرضى أنهم ربما قصروا بسبب المرض، وهذا خطأ يجب أن ينبه له من يجهله. تم ما أردنا قوله، نسأل الله ينفعنا وإياكم.